فقد تضمن القرآن أخبارا كثيرة عن ما جاء في الكتب السابقة. أنزل الله القرآن هدى وشفاء ورحمة وبيان وبصائر ونور، كل هذه أسماء وصفات للقرآن، فهو أحسن الحديث، إذن فهو أفضل كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى. وأنزل الله هذا الكتاب على أفضل رسول، فهو نعمة عظمى. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله تعالى يذكر نبيه ويمتن عليه بما أنعم عليه من هذا الوحي. الكتاب والحكمة وفيهما العلم والهدى، وكان فضل الله عليك عظيما. والله تعالى أنزل هذا الكتاب ليتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لم ينزل ليتلى ألفاظا لا معنى لها ولا يفكر فيها أبدا، بل أنزله الله ليتدبر ويتعقل، ليفهم، لتفهم معانيه، ليعرف العباد مراد الله من كلامه. كثير من الناس يقرأ القرآن ولا يدري، لا يدري عن دلالاته، هو لا يقف ولا يتدبر ولا يسأل. نعم، هناك معاني واضحة للمسلم، ولا سيما من لسانه عربي، لكن هناك معاني تحتاج إلى تدبر وسؤال ومراجعة لكتب التفسير الصحيحة الموثوقة. القرآن تدور معانيه على ثلاثة أشياء، يعني هي العلوم الشرعية الأساسية، تدور على معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. وهذا في القرآن منه قدر كبير جدا، وهو أشرف هذه الأنواع، لأنه العلم بالله، لأنه معرفة الله. وشرف العلم تابع لشرف المعلوم، فالله تعالى أفضل من كل شيء، فالعلم به أفضل العلوم. الأمر الثاني أو القسم الثاني، معرفة الطريق الموصل إلى الله، معرفة ما يحبه الله ويرضاه ليعمل به وما يسخطه ويبغضه, ويبغضه ليجتنب. يعني منهج الحياة وهذا هو ما تشتمل عليه الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام, للأحكام الشرعية. وفي القرآن من هذا شيء كثير. والثالث معرفة المنتهى والمصير, ما ينتهي إليه الناس. فللناس نهاية ينتهون إليها ومصير, وهو إحدى الدارين, الجنة والنار. سبحان الله. هذه الأسس الثلاثة والأقسام الثلاثة قد بينها الله وفصلها في كتابه, وذكرها مجملة ومفصلة, ثم من بعد ذلك السنة, سنة الرسول عليه الصلاة والسلام, فيها تفسير وتفصيل لما أجمل في القرآن. أيضا السنة فيها هذا التنوع. إذن قارئ القرآن عليه أن يتعقل ويتدبر, يتدبر الآيات التي يتلوها فيه في القرآن, الوعد والوعيد وقصص القرآن وبيان الحلال والحرام, وفي ذكر أصناف الناس في الدنيا والآخرة. أصناف الناس, الناس أصناف في هذه الدنيا وهم كذلك في الآخرة أصناف. وفي القرآن بيان لهذا التصنيف, بيان لصفات هذه الأصناف, لهذه الطوائف صفات لهم. فالناس في هذه الدنيا ثلاثة أصناف: مؤمن وكافر ومنافق. وهذا التصنيف قد ذكر في القرآن في مواضع متعددة, ذكر في آية واحدة وذكر في عدة آيات ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات, ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات, وكان الله غفور رحيم. وفي مطلع سورة البقرة ذكر هذا التصنيف, ذكر الأصناف الثلاثة في أول في 20 آية, بل وفي سورة الفاتحة كما سيأتي. إذن لا ينبغي للمسلم أن يقرأ ولا يعي ما يقرأ. فالله لم ينزل القرآن ليتلى ألفاظا من غير تعقل ولا فهم. وقد جاء تفسير القرآن عن الرسول وعن السلف الصالح من الصحابة والتابعين, ودونت وكتبت التفاسير المختلفة. فإذا أشكل على الإنسان أو وقف عند آية كلمة أو معنى من, يسأل عنه أو يرجع إلى بعض كتب التفسير المعتمدة التي من أفضلها تفسير الإمام ابن كثير, وكذلك تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي, هي من التفاسير القريبة الميسرة. هذه المقدمة يا أيها الأحباب ذكرتها بين يدي الكلام على هذه الآية: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أولا قوله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك, هذا نفسه في امتنان من الله. الله تعالى يذكر نبيه بما من به عليه وأكرمه به، الله تعالى يبين لنبيه عظيم فضله عليه ليشكره. والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الشاكرين، قام لله، قام بالعبودية لله على أكمل وجه، عبادة صلاة وصياما وذكرا وإحسانا وجهادا ودعوة صبرا صلى الله عليه وسلم. ولما قام صلى الله عليه وسلم وأطال القيام ولم يزل يقوم حتى تمطرت قدماه، قالت له أم المؤمنين: أليس الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر؟ أو كما جاء في الحديث قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ فجاهد في الله حق جهاده، جاهد في سبيل الله، صبر على أذى الخلق، صبر على أذاهم قبل الهجرة وبعدها. ولقد آتيناك، أعطيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فلما امتن عليه بهذه النعمة العظمى نهاه أن ينظر إلى ما متع به سائر الناس، إلى ما متع به الكفار، أنواع الناس من زهرة الدنيا وزخرفها. لا تمدن عينيك، لا تطمح بنظرك، ولا يتعلق نظرك بما متع به هؤلاء من زهرة الحياة الدنيا، كما في الآية الأخرى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا بأزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قد آتاك الله ما هو أفضل مما متع به أصناف الناس من متع الدنيا، فاغتبط أيها النبي، اغتبط بما أنعم الله به عليك وما فضلك به، ولا تنظر إلى ما متع به هؤلاء الكفار. وفي هذا تبيين لعظيم فضل الله على نبيه، وفيه تبيين لفضل النعم الدينية على النعم الدنيوية. من أنعم الله عليه بالإسلام فليرتبط بنعمة الإسلام، ولا ينظر لما أوتي الناس من الأموال والجاه والسلطان والحظوظ، أبدا. أحمد الله، نعمة الإسلام ترجح على كل النعم، كل النعم الدنيوية لا تساوي شيئا في جنب نعمة الإسلام، فاستقم أيها العبد عليها، استقم عليها. ولهذا أهل العلم وأهل البصيرة أبدا ينظرون إلى أصحاب الحظوظ ولا يرونها شيئا. اقرأوا قصة قارون لما الذي أوتي من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. اقرأوا قوله تعالى: فخرج على قومه في زينته، خرج بأبهة ومظهر ومركب وملبس قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يعني غبطوه، يتمنون مثله وهو كافر عنيد مغرور بما أوتي. قال الله بعدها: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. الإيمان والعمل الصالح خير مما أوتيه هذا الطاغية. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. لا تغتروا بمظهر هذا الفاجر، لا تغتروا بما أوتوا، نافسوا في العلم والإيمان والعمل الصالح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. التنافس المحمود هو التنافس في الخير في طاعة الله، من صلاة صدقة وصيام وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. لا حسد، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يقوم به آناء الليل قنوتا لله، تلاوة وصلاة، ركوعا وسجودا. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نعم. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. هذا هو الذي يحسن فيه التنافس وتحسن فيه ويحسن فيه الحسد، الحسد الذي معناه الغبطة، معناه الغبطة، وهي أن تتمنى أن يكون لك مثل ما أعطى الله هذا الإنسان، ما أعطاه الله فلانا. هذا هو الذي حق فيه الحسد والمنافسة، لا الحسد المذموم الذي هو تمني زوال النعمة عن الغير. فالآية هنا فيها نوع، يعني فيها بيان لفضل النعم الدينية العلم النافع والعمل الصالح على النعم الدنيوية. النعم الدنيوية يشترك فيها الناس الكفار وغيرهم، وحظ الكفار منها أكثر، وهم يتمتعون بها ولا يقومون بحق الله فيها، وهم يستعجلون لذاتهم وطيباتهم في هذه الدنيا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه النعمة نعمة كبرى، السبع المثاني أعطى الله رسوله السبع، سبعا من المثاني كذا نص الآية، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ومن آتاه الله السبع المثاني والقرآن العظيم فلا يمدن عينيه إلى ما عند الآخرين من أصناف الأمم وأصناف الناس ما عندهم من متع الدنيا، فالحظ الذي أكرمه الله به أعظم من ذلك، بل تلك النعم التي متع بها أصناف الناس لا تساوي شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. سبحان الله أربع كلمات تقولها هي خير من الدنيا، لأنها باقيات باقيات، ومتع الدنيا فانيات، وما يبقى هو خير مما يفنى. سبعا من المثاني، اختلف المفسرون في المراد بالسبع المثاني، فقال جماعة من الصحابة والتابعين أن المراد بالسبع المثاني السبع الطوال، السور الطوال السبع، وهي التي متوالية في أول القرآن بعد الفاتحة، أولها سورة البقرة، وعد سورة البقرة آل عمران النساء المائدة نعم الأعراف، وسورة الأنفال وبراءة كالسورة الواحدة، فهذه هي السبع المثاني. وهي تثنى بالتلاوة وفيها معاني كذلك، معاني كذلك تثنى وتذكر مرة بعد مرة بأساليب بألفاظ مختلفة، هذا أحد القولين في المراد بقوله تعالى آتيناك سبعا من المثاني. سبع يعني سبع سور، وهي الطوال، وهي متوالية كما ذكرت ابتداء من سورة البقرة إلى براءة، على اعتبار إن الأنفال وبراءة كسورة واحدة، ولهذا لم يفصل بينهما بالبسملة، وهذه السبع اشتملت على معاني عظيمة، والقرآن العظيم، قوله تعالى والقرآن العظيم، يحتمل أن يكون عطف القرآن على السبع المداني من عطف العام على الخاص. ولقد آتيناك سبعا من المداني والقرآن، يعني وآتيناك القرآن العظيم. ويحتمل أن يراد بالقرآن هي نفس السبع، هي سبع وهي قرآن عظيم، هي القرآن العظيم، ففيها دلالة على فضلها على سائر سور القرآن، على فضلها على سائر القرآن. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمثاني بدون سبع، يعني المثاني كذلك هو اسم للقرآن، فهو القرآن، القرآن كله هو القرآن العظيم، وهو مثاني لقوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. فالقرآن يقال له مثاني، هو مثاني، لأنه يثنى بالتلاوة ويتلى مرة بعد مرة، وتثنى فيه المعاني الوعد والوعيد والقصص والأحكام، تجدها تثنى وتذكر مرات وكرات. والقول الآخر أن المراد بالسبع المثاني والقرآن العظيم في هذه الآية هي سورة الفاتحة، وقد دل على ذلك